شكاوة رانت على قلب.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس بالضفة المحتلة. والأسد يؤكد أن الشعب السوري قلب الموازين ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده. وأهلا بكم إلى التفاصيل. استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط في قطاع عسير ملحقة بالموقع المستهدف خسائر فادحة. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن الهجوم تم بواسطة طائرتين من طراز قاصف، مضيفا أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني. وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عمليات هجومية واسعة تم على إثرها تحرير أكثر من 40 موقعا في محور جيزان في العمق السعودي، ودحر قوات الجيش السعودي ومرتزقته العدوان المتمركزة فيها وتكبيدهم خسائر فادحة. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات بإحدى قرى نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع الأمن الصهيوني على جبل الصبيح في بلدة بيتا، مشيرة إلى إصابة العديد من الأهالي بالرصاص الحي وردود وحالات اختناق جراء استخدام الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي والمعدني لتفريقهم. إلى ذلك اقتحمت مجاميع المستوطنين بلدات فلسطينية في رام الله وطوباس، وقامت بالاعتداء على ممتلكات الأهالي وسياراتهم بالحجارة. بالمقابل أحرق الشباب الفلسطيني المقاوم بيوتا متنقلة للصهاينة بإحدى المناطق المهددة بالمصادرة في وادي قانا. نظمت حركة حماس مهرجانا جماهيريا لتابين شهداء معركة سيف القدس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شارك فيه عدد من ممثلي فصائل المقاومة. وفي كلمة الجناح العسكري لحركة حماس، أكد متحدث باسم كتائب القسام أن خوض هذه المعركة البطولية جاء نصرة للأقصى جوهر الصراع مع المحتل، وفي تأكيد أن الاحتلال فشل في إلحاق الضرر بمقدرات المقاومة. قال المتحدث باسم القسام أن مقاومتنا بخير، وهي قادرة على الرماية الصاروخية لفترات لا يمكن للعدو توقعها. وشهد العرض مرور شاحنات تحمل صواريخ كبيرة حجم استخدمتها القسام في قصف المستوطنات ردا على العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. إلى ذلك زار وفد مصري قطاع غزة للمرة الثالثة خلال أسبوع لبحث تثبيت الهدنة. وبينما تركزت الزيارتان السابقتان على وقف النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال، تتركز الزيارة الأخيرة على تثبيت حالة ما بعد 21 من أيار مايو. المزيد في التقرير التالي.
حراك سياسي على خط القاهرة غزة لتثبيت واقع ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ومع نفض الغبار عن أثار العدوان والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفد مصري في قطاع غزة للمرة الثالثة خلال أسبوع. وبينما تركزت الزيارتان السابقتان على وقف النار بين المقاومة وكيان الاحتلال، تتركز الزيارة الأخيرة على تثبيت حالة ما بعد 21 من أيار مايو. ثلاث قضايا رئيسية على جدول أعمال الوفد الذي ترأسه مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق. الأولى تتمثل بضمان الالتزام بوقف النار وتثبيت الهدنة، فيما تتمثل الثانية بإعادة إعمار قطاع غزة. أما القضية الثالثة فتقول التقارير أنها تتعلق بقضية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال. المعطيات تقول أن تثبيت الهدنة لن يكون صعبا جدا بالنظر إلى رغبة اللاعبين الدوليين وتحديدا الولايات المتحدة والإقليميين وتحديدا مصر بتثبيت وقف النار، إضافة إلى عدم قدرة الاحتلال على فتح معركة جديدة بعد الخسائر والفشل الأخير في ميدان غزة. وعليه من المفترض أن تتركز مباحثات الوفد المصري مع مسؤول حركة حماس في غزة على إعادة الإعمار. وهنا يشير المراقبون إلى الأهمية التي يوليها الأطراف الإقليميون والدوليون لهذه المسألة، على قاعدة أن السرعة في إعادة إعمار القطاع ستساهم في ترسيخ الهدنة، بالرغم من الشروط التي تضعها أطراف معينة منها عربية لإرسال الأموال اللازمة، لا سيما عدم إعطاء أي دور لحماس بالنسبة لهذه الأموال. أما قضية الأسرى فيسعى الاحتلال إلى إنهائها بما يؤمن له انتصارا ولو وهميا ينسي المستوطنين الفشل الذريع في العدوان الأخير، وهو ما تقول التقارير أن الوفد المصري سيبحثه مع المسؤولين في غزة، خاصة بعد زيارة وفد أمني مصري إلى الأراضي المحتلة قبل أيام لبحث القضية. وعلى ضوء كل ذلك يقول المتابعون أن أي سيناريو ستشهده القضية الفلسطينية بعد العدوان ووفق هذه المسائل الثلاث لا يمكن أن يتضمن أي تنازلات من المقاومة التي تبدو أكثر قوة وقدرة على فرض شروطها للمرحلة المقبلة.
إلى سوريا، حيث أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الشعب السوري قلب الموازين والقواعد ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده عبر توجهه إلى صناديق الاقتراع. جاء ذلك بكلمة للأسد بعد الإعلان عن فوزه بدورة رئاسية جديدة اعتبر فيها إعادة انتخابه شرفا عظيما وسبيلا لهزيمة جميع الأعداء، موضحا أن ما قام به السوريون من مشاركة وتحضيرات للانتخابات وجه صفعة لأعداء سوريا بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم. وأعرب الرئيس السوري عن ثقته بهزيمة كل من يكره السوريين وأرضهم، مشددا على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل مستمر ومقاومة وصمود. نستمع إلى جانب من كلمة الرئيس السوري بشار الأسد.
من حطاط مبادئهم وأخلاقهم، وبدأوا خلال سنوات مضت وقد أصابهم العمه العقلي، فهم يرون بعيونهم لكنهم لا يرون بعقولهم. وفي هذا الاستحقاق فإن تعريفكم للوطنية لم يختلف بالمضمون، لكنه اختلف بالطريقة والأسلوب، وسيختلف حتماً بالنتائج والتداعيات. وستخترق رسائلكم كل الحواجز والدروع التي وضعوها حول عقولهم، وستنقل عقولهم من حالة الثبات الإرادي التي عاشوا فيها لسنوات إلى حالة التفكير القسري فيما يحصل على أرض الوطن. فما قمتم به خلال الأسابيع الماضية لم يكن مجرد احتفالات بمناسبة، ولا مجرد تعبير عن اندفاع وعاطفة وطنيتين أو التزام بواجب وطني هو المشاركة بالانتخابات الرئاسية. ما حصل يتجاوز كل ذلك بمساحات واسعة ومسافات كبيرة. ما قمتم به كان ظاهرة تحد غير مسبوق لأعداء الوطن بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم وتبعيتهم، كان تحطيما لغرورهم وكبريائهم الزائف، وصفعة على وجوه عملائهم وأزلامهم. هذا التحدي هو أعلى درجات التعبير عن الولاء الصادق والعميق للوطن، و وهو أقوى مستويات الشدة في إرسال الرسائل المناسبة لأشخاص جلسوا في الغرف المظلمة يحكون الدسائس ويرسمون الخطط ويحلمون بالنجاح على حساب أموالنا ودمائنا وشرفنا وكرامتنا.
هذا وهنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره السوري بشار الأسد لفوزه في الانتخابات الرئاسية بدورة جديدة. وأشاد روحاني في برقية بنجاح العملية الانتخابية التي شهدتها البلاد، معتبرا المشاركة الشعبية الواسعة بهذه الممارسة الديمقراطية لعبت دورا حاسما في تحديد المصير وازدهار سوريا. وعرب الرئيس الإيراني عن أمله بتوثيق الشراكة الثنائية بين طهران ودمشق في مرحلة جديدة من الحياة السياسية. وكان الرئيس السوري تلقى برقيات تهنئة مماثلة لفوزه بالانتخابات من شخصيات ورؤساء الدول، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط وقيادة حزب الله في لبنان. أكدت وزارة الدفاع الأفغانية أنها تسلمت من القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في العاصمة كابول. وشارك قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكات ميلر ومسؤولون أفغان في حفل تسليم القاعدة، حيث أكد ميلر أن المجتمع الدولي ملتزم بمواصلة تقديم المساعدة المالية والأمنية للقوات الأفغانية. من جهة أخرى قالت حركة طالبان في بيان أن الولايات المتحدة تسعى لتأسيس قواعد إقليمية في المنطقة، لا سيما في باكستان، ضمن جهودها لإبقاء مراقبتها لأفغانستان. وحذرت الحركة من أن مساعي واشنطن في هذا الشأن ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء في أفغانستان. للمزيد حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
تأكيد أمريكي جديد على استمرار خطط إجلاء قواتها من أفغانستان بشكل سريع، ربما ينتهي قبل الموعد المقرر أي 11 من سبتمبر المقبل. وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد ستون أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يجري بوتيرة أسرع بقليل من الجدول الزمني المحدد له. وفي خطابه أمام مجلس النواب قال ستون إن ميزانية البنتاغون ستسهم في تنمية القدرات الجوية اللازمة لضمان عدم انطلاق أي هجمات إرهابية ضد القوات الأمريكية المنسحبة. كما أشار ستون إلى نية بلاده مساعدة الحكومة الأفغانية لاستمرار تأدية واجباتها تجاه مواطنيها بنحو لن تتطلب وجودا عسكريا أمريكيا إلا بالقدر الكافي لحماية دبلوماسيها. ووفق تقديرات أسبوعية للبنتاغون نشرتها القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، فقد أنجز إلى الآن نحو 25% من الانسحاب. من جانب آخر صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أن البنتاغون يعد بشكل سريع خططا لعملية إجلاء محتملة لآلاف المترجمين الذين عملوا مع قوات التحالف في أفغانستان الذين يقدر عددهم 18,000 شخص لتأمين سلامتهم وسط مخاوف من استهدافهم لغايات انتقامية من قبل مقاتلي طالبان. سياسيا دعا وزراء خارجية تركيا وباكستان وأفغانستان حركة طالبان إلى التأكيد على التزامها بالتوصل إلى تسوية عبر المفاوضات من أجل تحقيق السلام الدائم في أفغانستان. وفي بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول الثلاث بعد محادثات في إسطنبول أكدوا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار على الفور لإنهاء العنف وتوفير أجواء مشجعة لمحادثات السلام في أفغانستان. وكانت طالبان قد أعلنت رفضها حضور أي مؤتمرات لحين انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
حذرت منظمة الصحة العالمية من عدم إمكانية تجاوز فيروس كورونا ما لم يتم تطعيم 70% من سكان العالم باللقاحات المضادة له. وشدد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغا على أهمية تشريع وتيرة حملات التلقيح وزيادة عدد اللقاحات المتوفرة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. القوات اليمنية تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين. استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس بالضفة المحتلة. والأسد يؤكد أن الشعب السوري قلب الموازين ونسف جميع المؤامرات التي تحاك ضده. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتابعونا. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج ظل الشيطان، عمود الدين يأتيكم في الساعة 10:48. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 11 تماما. دنيا الشباب يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 11:12. نشرة الأخبار والتقارير في 12 تماما. عند الساعة 12:10 يأتيكم إعادة برنامج بحرين الصمود. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 12:38 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في الساعة 12:57 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:02. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:10. أحبتي، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم أمريكا وقصف العقول، تابعونا. مستمعينا الكرام، دأب الشيطان الأمريكي على استخدام كل التقنيات الحديثة من أجل اختراق العقول والتأثير عليها وخداعها، وذلك من خلال شباكه وأساليبه الشيطانية التي يجيد العمل بها. كما أن خداع العقول هو مطلب شيطاني، وهو مطلب أمريكي تمارسه لخداع الشعوب وتضليل الرأي العام العالمي، وعلى قاعدة تبديل الجلد كما تفعل الأفاعي، تقوم واشنطن باستخدام الوسائل التقنية لتمرير أجندتها ومخططاتها الخطيرة بعناوين وأسماء ودعايات مبهرة، فيما تستخدم هذه الأساليب لإسقاط أو تشويه الأفكار والشخصيات السوية. وهذا هو ديدن أمريكا وأسلوبها في التعاطي مع القضايا الدولية ومع أحداث العالم. فأمريكا التي أنتجت الجماعات الإرهابية في المنطقة أعطت تسمية الجهاديين عليهم في الإعلام، وهي تسمية خطيرة وذات دلالات، كما هي تستهدف أمرين أساسيين أعزائي الكرام. الأول هو إعطاء صبغة دينية كبيرة عليهم من خلال مصطلح الجهاد، الذي يعتبر ركيزة هامة في العقل الإسلامي، مما يؤدي في حقيقة الأمر إلى خداع الجمهور، وبالتالي كسب تعاطفهم مع هذا المشروع الخطير المنتج من قبل ساسة البيت الأبيض الأمريكي. كما أنه في نفس الوقت تشويه لمصطلح الجهاد وعبث بكل أساسياته، حيث أن ما قامت به هذه الجماعات الإرهابية من قتل وتدمير وأعمال بشعة يندى لها الجبين حسبت بطريقة وبأخرى على هذا المصطلح، وبالتالي هي تشويه مبرمج ومدروس لواقع الإسلام، ومحاولة شيطانية لقطع الطريق على الإسلام ليكون البديل الحقيقي لإيمان البشرية ومنقذها من الأفكار الشيطانية التي تجتاح العالم وتهيمن على حياتهم بفعل التكالب الاستكباري الشيطاني. واليوم أيها الأحبة، تغلف أمريكا بعض الوجوه الإرهابية بعد تكشف حقيقتها ببعض الأصباغ والمساحيق من قبيل جماعة داعش أو الإرهابي أبو محمد الجولاني، ليكون بداية تصدير هذه الجماعات في صورة جديدة للرأي العام الأمريكي والغربي، وبداية جديدة عبر تكتيك أمريكي يستخدم قصف العقول للتأثير في الواقع السياسي. والأحداث تؤكد أعزائي الكرام حقيقة هذا التحرك الشيطاني الأمريكي. فبعد شهرين على إثارة الصحفي الأمريكي مارتن سميث الجدل إثر نشره صورة تجمعه بزعيم النصرة أبو محمد الجولاني، الذي يطلب البزة الرسمية وتخلى عن زيه العسكري، نشرت شبكة PBS الأمريكية أخيرا مقتطفات من المقابلة التي يفترض أن تعرض كاملة في وثائقي يعده سميث لصالح برنامجه فرونت لاين الأمريكي. وقد أثارت مضامين هذه المقاطع الجدل مجددا، إذ استكمل الجولاني ما بدأه في ظهوره الأول بالزي الرسمي كجزء من تقديم صورة مختلفة له أمام الغرب، وها هو يؤكد في هذه المقاطع أن النصرة لا تشكل أي خطر على الولايات المتحدة أو أوروبا. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فاستقبل الدكتور علي الفرج الناشط الحقوقي من لندن. دكتور علي الفرج، السلام عليكم. يعني ما هي حقيقة الخداع الإعلامي الأمريكي وسياسة قصف العقول؟
السلام عليكم، تحية لكم وللمتابعين. لا شك أن الإدارة الأمريكية لديها سلسلة من التاريخ التي أثبت فيها أن يوجد إعلام مزيف يعمل على خداع الناس ويصب في أجندة الإدارة الأمريكية ولخدمة الأجندة الأمريكية التوسعية على مدى عقود من الزمن. رأينا ذلك في محطات عدة، منها مثلا العراق، حيث مع عدم وجود أسلحة الدمار الشامل وتحت هذا العنوان، مع إرادة الإدارة الأمريكية غزو العراق مثلا قاموا باختراع ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، مع المهم أن هذه غير موجودة، وعملوا على الإعلام والتزييف، ومن خلالها استغلوا كوسيلة لاحتلال العراق. النقطة الأخرى مثلا فتوا الإشاعات حول الربط بين القاعدة بين كمنظمة إرهابية والعراق، وقاموا بذلك باحتلال العراق أيضا. نرى ذلك أيضا بالنسبة للإشاعات التي تصدر ضد الجمهورية الإسلامية، وأنها الإشاعات حول عدم التزام الجمهورية الإسلامية بالاتفاقية النووية سابقا مثلا والبروتوكول الإضافي، مع أن وكالة الطاقة كانت تنفي دائما وتتكلم بحيادية عن التزام الجمهورية الإسلامية. وهذه الأجندة واضحة من أجل استمرار العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية مثلا. أيضا الإشاعات التي تطلقها الولايات المتحدة مثلا ضد أنصار الله في اليمن، وأنها جماعة إرهابية ومتمردة وما شابه، للتبرير لحلفائها لبدء واستمرار الحرب في اليمن، والتضليل على الكارثة الإنسانية التي تحدث في اليمن. أيضا بالنسبة للعراق مثلا وبالنسبة للبحرين مثلا، في البحرين مثلا يوجد تضليل إعلامي حول ما يجري داخل السجون في البحرين، ويوجد من بعض المسؤولين الأمريكيين الكلام عن إصلاحات وما شابه موجودة في البحرين غير حقيقية، وذلك للتغطية المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل السجون وتبييض وجه النظام الخليفي، لدرجة أن بعض المسؤولين الأمريكيين يذهبون إلى مجلس حقوق الإنسان ويتكلمون حتى كأنهم أحد رموز النظام. أخرجوا إشاعات أيضا خلال الحرب في سوريا أن النظام السوري يقتل المواطنين، وأنه يستخدم البراميل الحارقة وما شابه والأسلحة الكيميائية ضد سوريا لتبرير تورط القوات الأمريكية والغربية في سوريا. فيوجد قائمة طويلة من الخداع في الإعلام الأمريكي لتضليل الرأي العام العالمي، مثلا موضوع الديمقراطية ونشر الديمقراطية في العالم كلها أكاذيب ليس لها علاقة بواقع السياسة الأمريكية. فنرى أن السياسة الأمريكية تدعم الدكتاتوريات في شتى أنحاء العالم، منها الدكتاتوريات في منطقة الشرق الأوسط، ومع ذلك يخرج رؤساء الأمريكيين الكلام عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، يتكلمون عن الكيان الصهيوني على أنه دولة ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان، مع أن الكيان الصهيوني ونحن نعيش الآن يوم القدس العالمي للتغطية على الجرائم الكيان الصهيوني في القدس وفي فلسطين.
طيب دكتور، لماذا يركز الشيطان الأمريكي على قلب المصطلحات وخداع الشعوب وتغيير الحقائق؟
لا شك أن هذه سياستهم لا تعتمد على الصدق أو على ليس لها أي مصداقية، ولكن تعتمد على أجندة واضحة من أجل التوسع وتثبيت أقدامها في خاصة في منطقة الشرق الأوسط. يعني خرجت تصريحات لبعض العسكريين الأمريكيين استغربوا عندما سمعوا من رؤسائهم أن الولايات المتحدة سوف تقوم بغزو وتغيير أنظمة 4 أنظمة في الشرق الأوسط من دون أي مبررات، واستغلوها لغزو أفغانستان ثم العراق ثم ليبيا. كل هذه من أجل الأجندة، ويخلقون لهم مثقفين يعني يتكلمون بأسمائهم للترويج للأفكار الأمريكية والتي تصب في المصلحة مصلحة السياسة الأمريكية وتبرير أفعالها وتبرير حروبها.
طيب سؤال أخير دكتور علي الفرج، لماذا تغلف أمريكا اليوم بعض الوجوه الإرهابية على الرغم من كشف حقيقتها ببعض الأصباغ من قبيل جماعة داعش أو الإرهابي أبو محمد وإلى آخره؟
نعم، من دون شك أن بعض الجماعات الإرهابية وجلها في الواقع هي من صناعة الاستخبارات الأمريكية والإدارة الأمريكية. فبن لادن مثلا في أفغانستان، وفي القاعدة في العراق، وداعش في سوريا، كلها من إنتاج المخابرات الأمريكية ومن تمويل بعض الدول الرجعية في منطقة الشرق الأوسط. وبعد ذلك بعد أن ينشئون هذه الجماعات ويدعمونها بالمال والسلاح والدعم اللوجستي وجلبهم من جميع أنحاء العالم من أجل مثلا إسقاط الدولة السورية، وبعد ذلك بعد أن يهزمون في سوريا مثلا يقومون بقصفهم مرة أخرى لإيحاء للعالم أنهم يحاربون الإرهاب، مع أنهم هذا الإرهاب هو صناعة أمريكية بحتة. فمن دون شك هذا كله أنواع من التضليل وللتغطية على هذه الصناعة القذرة واقعا، صناعة الإرهاب في العالم وتدمير الدول وإسقاط الأنظمة، وليس هدفها نشر الديمقراطية واحترام الحقوق الإنسان واحترام إرادة الشعوب، وإنما يعني سياسة جديدة لخلق الفوضى وخلق دول فاشلة لكي تبرر لوجودها وتوسع قواعدها في المنطقة.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
أحييكم من جديد أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه أمريكا وقصف العقول. مستمعين الأفاضل، إن صناعة الكذب والتضليل الإعلامي له عدة صور، منها قلب الحقائق أو التضليل بالمعلومات التي ليس لها علاقة بالحدث، ويؤدي الإعلام دورا خطيرا في حياة الأمم، ليس في نقل الأخبار والأحداث فقط، وإنما في صياغة وتحديد توجهات الرأي العام. ومن هنا يصبح التضليل الإعلامي الذي يمارسه الإعلام حاليا بمثابة حرب نفسية تمارس بحق المتلقي لأحداث تترك أكبر قدر من التأثير السلبي. والتضليل الإعلامي أعزائي الكرام له عدة صور، منها قلب الحقائق أو التضليل بالمعلومات التي ليس لها علاقة بالحدث، أو باستخدام مفردات معينة تؤدي إلى إصدار أحكام بالإدانة، أو بالانتقائية المتحيزة التي تنتقي بعض الكلمات والحقائق والمصادر وتهمل الأخرى. ومن خلال تتبع حالة الإعلام الأمريكي وخاصة بعد الإعلان عن صفقة القرن، نجد أن هناك حالة من الفوضى ونشر أكاذيب مضحكة يقوم بها الإعلام الأمريكي المضلل عبر تصريحات مفبركة وأكاذيب لتضليل الرأي العام الدولي وخداع المتلقي وخاصة في المنطقة العربية، تشمل غسيل الأدمغة للشعوب العربية وقلب الحقائق وتغيير القناعات وضرب الهوية النضالية الفلسطينية ومهاجمة الثورة والكفاح الفلسطيني وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب. وإننا نجد أعزائي الكرام أنه عندما يصرح جيسون غرينبلانت مبعوث الرئيس الأمريكي السابق، إسرائيل ضحية النزاع وليست المسؤولة عنه، فإنه بهذه الطريقة الشيطانية يقوم بقلب الحقائق كما يقوم بحرف المفاهيم وقلبها، رغم أن هذا الكيان طارئ ومحتل وأنه سبب كل المآسي وكل الجرائم والحروب في المنطقة. نعم إنهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النجاح في حرف العقول وتزييف الحقائق، وفعلوا ذلك بعدة طرق إعلامية واقتصادية ونفسية من أجل تغيير الحقائق والمعطيات، وذلك من أجل الاستغلال الواضح لعملية التسوية ولصناعة صفقة القرن، من أجل نشر التضليل الإعلامي لدعم حليفهم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ومن أجل دفع عملية التطبيع بالاتجاه المطلوب والمرسوم، بحيث يندرج ضمن سياسة التضليل الإعلامي التي تمارسها السياسة الإعلامية الأمريكية والموجهة للمتابع العربي، إن صناعة الكذب والفبركة الإعلامية التي يقوم بها الشيطان الأمريكي تعكس طبيعة الموقف الأمريكي، مستخدما قلب الحقائق ويقوم بتوزيع صكوك غفران للمسؤولين الصهاينة للتغطية على انتهاكاتهم وجرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية، وتلك المجاز التي تعترف اليوم حكومة الاحتلال بارتكابها بحق الشعب الفلسطيني والموثقة بالصوت والصورة في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، وأن ممارسة الشيطان الأمريكي لما يعرف بالإعلام الأسود وصناعته للكذب يعد من أخطر الوسائل أو الحروب التي تستهدف عقول البشر، حيث يبدأ بالتشويش ثم يصيبها في قناعتها لصرف الأنظار عن ما يحدث من جرائم تمارسها سلطات الاحتلال العسكري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ويسعى لتغيير وجهات النظر باتجاه واقع غير موجود أصلا بهدف التشويش والتغطية على واقع الاحتلال الحقيقي وممارسته لصناعة الكذب. وإن أقوال ومواقف الشيطان تؤكد وتثبت هذا الواقع الخطير لغسل الأدمغة وتشويه الحقائق، فأمريكا دابت على قلب الحقائق ليتحول الضحية إلى إرهابي ويتحول الجلاد المحتل إلى ضحية، وممارسة الكراهية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني حيث لم تكن حكومة الاحتلال هي ضحية، بل هي من ارتكبت وترتكب يوميا الجرائم البشعة والمجازر بحق الشعب الفلسطيني. سيداتي أنساتي سادتي، إن ممارسات وتصريحات الشيطان الأمريكي وصناعته للكذب والفبركة الإعلامية التي يقوم بها شجعت الاحتلال على مواصلة ارتكاب الجرائم وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة ضد أهلنا في القدس المحتلة، حيث تأتي هذه الجرائم في ظل تشجيع الإدارة الأمريكية على ارتكاب المزيد من أعمال النهب والسرقة وتشجيع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولي والاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة وخاصة في مدينة القدس بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، مما يعكس تورطهم في العداء وممارسة العنصرية وتشجيعهم للاحتلال الصهيوني على ممارسة جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي وتوجيه ضربة قاضية لقرارات الأمم المتحدة وللمجتمع والشرعية الدولية. نعم، إننا وفي ظل هذا التشابك الإعلامي والمؤامرات والخداع والتضليل والكذب الذي يمارسه الشيطان الأمريكي يؤكد حقيقة المؤامرات التي تحاك ضد المجتمع الدولي وضد الحقائق من أجل خدمة الشيطان الأمريكي وخدمة مشاريعه الإرهابية التدميرية. طيب، أما الآن فننتقل إلى الأستاذ جهاد العيدان الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بداية السلام عليكم أستاذ جهاد العيدان، يعني ما هي صور قلب الحقائق أو تضليلها لدى الكذب والتضليل الإعلامي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كما تعلمون يعني القوى الغربية تحاول قدر الإمكان قلب الحقائق وعكس الوقائع من أجل خدمة مصالحها، والشيطان الأمريكي كما هو معروف دائما يقوم بمثل هذه الأعمال من أجل خداع الشعوب ومن أجل يعني تمرير أجنداته والحصول على مكاسبه ومصالحه، وبالتالي فإن قضية الإعلام الكاذب والخادع هو نتيجة تلك المؤامرات والمخططات الأمريكية التي غالبا ما تطبق على المنطقة، وقد رأينا كيف تقلب الحقائق بحيث تحول يعني الأحزاب والحركات المجاهدة والمقاومة إلى عكس ذلك، ويصبح الضحية هو الجلاد والجلاد هو الضحية، مما يعني بأن قضية التآمر الأمريكي يعني تأخذ مجالات وزوايا متعددة، وبالتالي فقد يعني يحاول هذا الإعلام الخداع، خداع الجماهير وخداع الشعوب من أجل يعني مكاسبه ومصالحه، وليس في مصالح الأمة ومصالح الشعوب. يعني هناك الكثير من الخدع الإعلامية التي تعود هذا الإعلام على القيام بها من أجل يعني الحصول على ما يراه مناسبا، فيما هي الشعوب تعتبر هي الخاسرة في هذه القضية. والآن بعد يعني هذه المؤامرات الكثيرة وهذه يعني الخدع، استفاقت الشعوب واستطاعت الآن أن يعني تعي الكثير من القضايا. فهناك يعني المؤامرات الأمريكية حقيقة أدارت ظهر المجن كما يقولون إلى العديد من قضايانا. الكيان الصهيوني قاموا بتثبيته من أجل يعني هذه الممارسات، كذلك الكثير من الأبعاد السياسية والعقائدية حاولوا تشويهها، حتى أنهم قدموا لنا نماذج جديدة ومن أجل خداع خصوصا الجيل الجديد والطبقة الشبابية. وبالتالي فنحن أمام الكثير من الخدع والألاعيب السياسية والإعلامية التي يخادعون بها الشعوب من أجل يعني مكاسبهم كما ذكرنا، ومن أجل تمرير أجنداتهم. وبالتالي فإن الوعي الجماهيري اليوم الذي تتحلى به الشعوب استطاع التغلب على مثل هذه المؤامرات، واستطاع أن يعكس الاتجاهات لصالحه. وعليه فإن ما يجري الآن من حالة وعي ومن حالة يقظة شعبية إنما هو بفضل الثورة الإسلامية التي استطاعت أن تكسب العقول وأن تكسب الضمائر وأن تستطيع محاكاة الواقع بما يجب، مما يعني أتاح للشباب وللجيل الجديد أن يدخل في معترك الحياة من أجل مواجهة مثل هذه المؤامرات وهذه القضايا التزييفية.
طيب أستاذ جهاد العيدان، يعني هل نجح الخداع الإعلامي الأمريكي في الوصول إلى أهدافه وغاياته المطلوبة، أم أنه ما زال يراوح في مكانه؟
حقيقة يعني الخداع الأمريكي ما زال يراوح في مكانه، هذا نتيجة منطقية، ذلك لأن الثورة الإسلامية والوعي الشبابي، والآن يعني الجيل الجديد الناهض استطاع أن يتعرف على حقيقة هذه المؤامرة، واستطاع أن يتفهم الوضع الجديد، كما أن هذا الجيل استطاع أيضا كذلك أن يحصل على الكثير من المناعة، خصوصا وأن يعني الثورة الإسلامية قدمت له العديد من التجارب، كذلك الثورة الإسلامية استطاعت أن تمد هذا الجيل بعصب الحياة الجديدة وعصب الفهم الجديد للحياة، مما أتاح له أن يتعرف على طبيعة هذه المؤامرات، خصوصا توجيهات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وتوجيهات السيد الخامنئي مد الله في ظله العالي، كلها الآن تجري من أجل تطويع الواقع بما يخدم قضايا الأمة وبما يحقق لها أهدافها. اليوم نجد الجيل الفلسطيني في القدس الشريف يواجه الاحتلال الصهيوني بصدوره العارية وبقبضاته، مما يعني قلب المعادلات. الآن الجيل الجديد حقيقة الآن يعني بين تجاذبين، بين تجاذب الماضي والتآمر الأمريكي، وبين التجاذب الحالي والجديد، وهو الوعي الذي أتاحته له الثورة الإسلامية وأتاحت له مجريات الحياة، خصوصا وأن الكيان الصهيوني توغل بما هو عليه الآن. لذلك فإن الآن قضية الجيل الشبابي هو يتعرف ويعي هذه القضايا، لذلك الآن يتسلح بالمقاومة باعتبارها المتراس الحقيقي والخندق الحقيقي الذي من خلاله يواجه القوات الأمريكية ويواجه الكيان الصهيوني ويواجه التآمر والقوى الرجعية في المنطقة والأنظمة الخليجية السائرة في ركاب الولايات المتحدة. وعليه فإننا اليوم أمام الثورة الإسلامية التي تحتضن هذا الجيل وتواجه الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية من أجل تنفيذ يعني ما تروم إليه خصوصا توجيهات الإمام الخامنئي وتوجيهات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. فاليوم نحن أمام الكثير من التحديات والكثير من المؤامرات التي بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى، والغد إن شاء الله لناظره قريب.
وقبل أن نختم هذا اللقاء أعزائي الكرام، نقول أن الدعاية الشيطانية الأمريكية للجماعات الإرهابية والكيان الصهيوني تندرج بوضوح ضمن نظرية قصف العقول عن طريق استخدام سلاح الصورة والكلمة لقصف العقول المستهدفة بالمعلومات التي تريد الإدارة الأمريكية التأثير فيها وكسر الحاجز النفسي وحماية الإرهاب بغطاء من الأكاذيب وتجاوز مناخ العداء له وتحسين صورته عبر جسر القوة الناعمة والمصطلحات المنمقة والعبارات الغائمة إنه الشيطان يخادع البشرية منذ بداية الخليقة ولحد الآن. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكركم أعزائي الكرام نطيب المتابعة. كنا معكم في لقاء اليوم برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه موضوع أمريكا وقصف العقول. حتى الأسبوع القادم، مع السلامة.
حدث وحوار. لقاء مباشر يناقش أبرز قضايا الساعة إقليميا ودوليا، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا اللقاء يأتيكم على الهواء مباشرة أيام الأربعاء في الساعة 9:10 مساء، ويعاد بثه أيام الجمعة في الساعة 6:10 صباحا حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. حدث وحوار.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة الزاكية على رسول الله وعلى آله أولياء الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في برنامجكم هذا مع كلمة الله، وهي المشعة بالمعارف والحكم، والباثة في قلوبنا نفحات الإيمان والتوحيد، والغارسة في نفوسنا التقوى والأخلاق الطيبة الحميدة. فالله تبارك وتعالى مذ خلق عباده وما زال يتعاهدهم بالنصح والإرشاد، ويبعث إليهم ما يهتدون به إلى سبيل السعادة والخير والفلاح، فهم محجوجون، ولله جل وعلا حجته البالغة. والسعيد حقا من علم ثم عمل، ومن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى إلى ما يحبه الله تعالى له ويرتضيه من. في خلاصة التوراة يخاطب الله عز وجل هذا الخلق العاقل فيقول له: يا ابن آدم، من أصبح حريصا على الدنيا لم يزد من الله إلا بعدا، وفي الآخرة إلا جهدا. وألزم الله تعالى قلبه هما لا ينقطع أبدا، وفقرا لا ينال غناه أبدا. أجل أيها الإخوة الأعزاء، تلك كانت فقرة قصيرة رسمت لنا صورة كاملة عن محذور اسمه الحرص، إذ كشفت عن آثاره الخطيرة وتوابعه السيئة وعواقبه الوخيمة. فأول آثاره وأفظعها البعد عن الله جل وعلا، إذ الإنسان مدعو إلى إزاحة الحجب بينه وبين ربه سبحانه، وإلى السعي من أجل القرب منه والأنس به. فإذا أصبح حريصا شغل عن بارئه، وتشوش قلبه في مطامع الدنيا، وتشتت فكره بين جمع الأموال بنهمة لا تشبع، وبين الحفاظ عليها بخوف لا ينقطع. ثم الحريص أيها الإخوة الأحبة ممسك على ما يملك، يدعوه إلى ذلك سوء ظنه بالله عز وجل، فلا ينفق، لأنه لا يرى أن الله سيعود عليه برزق جديد، ولا يكرم، لأنه لا يعتقد أن الله سيعوضه فيما بعد. ومن هنا فهو مصاب في اعتقاده، وهو بعيد عن الله، غير عابد له في قلبه ولا في ضميره. جاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اعلم يا علي أن الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظن. كما جاء عن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه قوله: على الشك وقلة الثقة بالله مبنى الحرص والشح، الحريص عبد المطامع. ولذا يعد الحرص أيها الإخوة من الذنوب الكبيرة، لأنه مبعد عن الله وعن طاعته. وإنما خلق الخلق ليعبد الله لا المادة، وهو القائل عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن من آثار الحرص المستخلصة من كلمة الله عز وجل العناء، فالحريص لا يشبع، وكيف يشبع من استبد به الجشع؟ فلو ملك الدنيا فإن ذلك لا يغنيه، لأنه لم يرزق القناعة. ولقد كان الإمام علي عليه السلام يقول: ابن آدم، إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت إنما تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك. ثم كيف يهدأ ومتى يهنأ من كان مركبه الخوف على ما عنده من أن يقل أو يضيع؟ فهو مشغول القلب كثير القلق، محكوم عليه بالتعب والشقاء والحرمان معا حتى يهلك. وما أبدع الصورة التي يرسمها لنا الإمام الباقر عليه السلام في بيان حال الحريص، حيث يقول: مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. ثم إن الحريص وقد قضى عمرا في شدة العناء ينقلب بعده إلى سوء الحساب وعظيم العقاب، فيقبل على آخرة له خالية من الصالحات، إذ لم تكن من همه بل كانت الدنيا جميع همومه، ثم خلفها مودعا إياها بأحر الحسرات. والأنكى من كل ذلك أنها لم تنفعه بل أضرت به ولم تشفع له. وفي الموقف العصيب في عرصات القيامة لا يجد الحريص أنه أدى حقوق الفقراء والمحرومين، ولم يستجب لما دعاه رب العالمين: وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وعصارة الحرص أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات هي الشقاء، إذ هي التعب والحرمان آخره، وهي الجهد والمذلة آخره، وهي العمل والعذاب آخره، وهي الهم والبعد عن الله آخره. فما أشقى الحريص لا يهنأ بدنيا، لأنه لم ينل ما يطمع فيها ولم يحتفظ بما جنى منها، ولا يهنأ بآخرة لأنه لم يعمل لها ولم يدخر شيئا فيها. وما أشقى الحريص وقد أبلى بدنه وأتعب قلبه ونفسه، ثم هو منقلب إلى حرمان كبير وفقر خطير. يقول الإمام علي صلوات الله عليه: الحريص فقير وإن ملك الدنيا بحذافيرها. وقد سأل ابنه الحسن عليه السلام: ما الفقر؟ قال: الحرص والشره. إذن فالحرص داء عظيم يردعنا عنه ذكر الموت وحب الآخرة. عن أبي بصير قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أما تحزن؟ أما تهتم؟ أما تألم؟ قلت: بلى والله. قال: فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت ووحدتك في قبرك وسيلان عينيك على خديك وتقطع أوصالك وأكل الدود لحمك وبلاك وانقطاعك عن الدنيا، فإن ذلك يحثك على العمل ويردعك عن كثير من الحرص.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي من تأتيك نبضاتي. أنت فقولي كن إذا كنت حسيني.